بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن مروان بن الحكم قال: صرخ صارخ لعلي رضي الله تعالى عنه يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. قال: رواه سعيد بن منصور. قال: وعن الزهري قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متوافرون، فأجمعوا ألا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. قال: ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به. هذان الأثران أكمل بهما المؤلف أحاديث الباب في التعريف بالخوارج وموقف المسلمين منهم وحكمهم وماذا يصنع بمقاتلتهم. عرفنا فيما مضى أن الرأي الراجح في الحكم على الخوارج بأنهم فئة وطائفة من الفرق الإسلامية، وأن اعتقادهم بمبدأ الخوارج مثل الأخذ بظواهر النصوص، ومثل الحكم بكفر مرتكب الكبيرة، وأهم الأشياء التي أخذت عليهم هي جوازهم الخروج على السلطان. هذه من أبرز ما أخذ على الخوارج، لأن السنة النبوية والأحاديث النبوية جاءت بكثير من الأدلة التي توجب طاعة الإمام وعدم الخروج على الإمام إلا إذا روي منه كفرا بواحا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون، وأخبرهم أنه سيكون من بعده أمراء، هؤلاء الأمراء يخالفون منهج الشرع ويظلمون الناس ويأخذون حقوقهم. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. لأن الغرض والهدف إنما هو جمع المسلمين على كلمة واحدة، وأن يعيش المسلمون مجتمعا واحدا. قد يظهر فيه شيء من الظلم، لكن هناك وسائل كثيرة لإزالة ذلك الظلم، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأخذ على يد السفيه إلى غير ذلك من الحقوق والوسائل والأمور التي قررها الشرع في استرجاع الحقوق. ولذلك لا يجوز الخروج على الأئمة إلا إذا ظهر منهم الكفر، لأنه عندئذ لا ولاية لمسلم، لا ولاية لكافر على مسلم. أما ما داموا يعني في غير ذلك، بأن ظهرت منهم بعض الأعمال التي تفسقهم وتحكم عليهم بالفسق أو غير ذلك، فإنه لا يسوغ للناس أن يخرجوا عليهم. ولهذا كان من أبرز ما اختلف ما خالفت فيه الخوارج طائفة الإسلام أو طائفة المسلمين، هو قولهم بجواز الخروج على الأئمة. وقد كان هذا دأبهم وديدنهم، وقد مر بنا في أول الكتاب في أول الباب أن رجل ذي الخويصرة الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لما رآه يقسم ما جاء من أموال ومن فيء، أرسل به علي رضي الله تعالى عنه كمية من الذهب باذ بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان واليا على اليمن، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال أحق من يعطاه هم المؤلفة قلوبهم، الناس الذين دخلوا حديثا في الإسلام والذين يرجى من وراء إسلامهم إسلام قومهم، والذين يظنوا أن في إسلامهم وفي استمرارهم وفي بقائهم نوعا من الفائدة والخير للمسلمين. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الذهبات، فقام ذا الخويصرة كما مر بنا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أعدل، ما أراك عدلت. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله. ولما هم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعزروه على فعله ذلك، واستاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضرب عنقه، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ثم أخبر عنا من ضئض هؤلاء وأن من أتباع هؤلاء سيخرج أقوام هم في التمسك بظاهر الإسلام لهم يعني قدم، ولهذا قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقراءته إلى قراءته. لكن عدم فهمهم للإسلام أداهم إلى الخروج على دين الإسلام وتعاليم الإسلام، ولهذا قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأخبر أن هؤلاء إذا خرجوا على المسلمين بأن تجمعوا وبأن استطالوا وبأن خرجوا على الأئمة، فإن للإمام قتالهم، بل إن للمسلمين أن يقاتلوهم ويقتلونهم. لكن هذا القتل يختلف عن قتال الكفار. قتال الكفار الهدف منه إعادتهم إلى حضيرة الإسلام وإعادتهم وحملهم على الإيمان، وأما قتال هؤلاء فإن الغرض منه إعادتهم إلى الطاعة وإعادتهم إلى جماعة المسلمين. ولهذا إذا رأينا منهم من البوادر ما يدل على رجوعهم وما يدل على تركهم البغي والخروج، فإن هذا كاف في منع قتلهم وقتالهم. ولذلك حكم العلماء بأنهم يقتلون لكن حدا لا كفرا. والفرق بينهما أن من قتلناه حدا نعامله معاملة المسلمين بأن نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، وأما من قتلناه كفرا فإننا لا نجري عليه أحكام الإسلام، لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه، بل نلقيه في حفرة من الحفر، وإن أردنا يعني أن نصون هذه الجثة نحفر لها وندفنها دون أن يجرى لها أي حكم من أحكام الإسلام في الموتى. هذا الفرق بين الحالين، بين من يقتلون حدا وبين من يقتلون كفرا. لكن ما حكم هؤلاء الذين إذا تجمعوا وبدأوا يقاتلون المسلمين؟ فإن المسلمين يقاتلونهم، فإذا فروا لا نتبعهم إلا إذا غلب على ظننا أنهم يفرون ليكروا مرة أخرى ولينحازوا إلى فئات أخرى تدعمهم، فإننا في هذه الحالة نتبعهم، فنحن لا نتبع فارهم. وإذا ضرب منهم إنسان وجرح وترك القتال فإننا لا نجهز عليه، يعني لا نكمل عليه بحيث يموت بسبب ذلك الجرح، بل نتركه يتعالج. وكذلك لا نأخذ الأموال التي يخلفونها لأنها ليست فيئا. وهنا يذكر أهل العلم أنه يكتفى بأن يؤخذ ما له علاقة بالقتال، عتاد القتال، مثلا الأسلحة التي بين أيديهم، الأسلحة التي كانوا يقاتلون بها، هذه للإمام أن يأخذها يصادرها منهم ويجمعها. كذلك لو استخدموا وسائل مثل السيارات ومثل وسائل النقل ومثل الخيام التي يضربونها وغير ذلك من أدوات الحرب، فإن للإمام أن يأخذها ويصادرها. لكن أموالهم الخاصة، بيوتهم، مساكنهم، منازلهم، مزارعهم، لا يجوز للإمام أن يأخذها لأن هذه ليست من وسائل الحرب. كذلك نساءهم وأولادهم لا يجوز لنا أن نتسراهم، أو لا يجوز لنا أن نغنمهم، ولا يجوز لنا أن نسبي النساء والذراري، بل هم أبناء مسلمين وهم أحرار وهم لهم يعني حرمتهم الإسلامية. ولذلك على الإمام أن يراعي أحوالهم، إن كان يعني هؤلاء الفئات فروا وخرجوا أو قتلوا فللإمام أن يرعى أولادهم إذا قتلوا، لأن رعاية اليتيم من متطلبات ومن واجبات الإمام. وهكذا إذا انقطعوا فإنه له أن يحملهم إلى أن يردهم إلى أهليهم، وكذلك عليه أن يصلح من شأنهم بأن ينظر فيما يحتاجون إليه من وسائل تعينهم على الحياة وتحملهم على أن يعودوا إلى حظيرة الإسلام. هذا ما ينبغي أن يفعله الإمام في ذراريهم وفي نسائهم. ولذلك لا يجوز لنا أن نسبيهم أو أن نعاملهم معاملة السبي ومعاملة الغنائم في الحرب. ولو فرضنا أنه وقع شيء من ذلك على سبيل الخطأ، كأن أخذ إنسان امرأة شخص وتسراها على أنها ملك يمين، فإن هذا لا يحل له أن يفعل ذلك بها، وعلى الإمام أن يعيدها وإلى زوجها إذا تاب وأناب وعاد، ولا ينبغي أن يمكن أحدا من هذه الذراري وتلك السراري، بل هؤلاء مسلمون لهم حرمتهم ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، لأنهم لم يشاركوا في القتل ولم يكونوا دعاة إليه، ولذلك لا يطبق عليهم أحكام أهل البغي. نعم. إيش؟ هم يرون السبي لكن نحن ما نراه، لأن رؤيتهم كونهم يرون السبي هذا رأي خاطئ وخطأ منهم، والسبب في ذلك اختلاف الحكم، نحن ما حكمنا عليهم بالكفر وهم حكموا علينا بالكفر، لذلك هم يبررون بحكمهم بأن لهم أن يسبوا، وأما نحن فليس لنا أن نبرر بذلك، بل إن الذراري والنساء هؤلاء محكوم عليهم بالإيمان وبالإسلام، ويطبق في شأنهم حكم البغاة وحكم يعني أبناء المسلمين. يقول أنا نويت الاعتكاف في هذه الأيام المباركة، هل يمكن أن أخرج لأساعد أمي في تفطير الصائمين، أو لأساعد أخي في تفطير الصائمين في الساعة في الساحة الخلفية للحرم، حيث إنه يحتاج مساعدتي وجزاكم الله خيرا؟ الجواب لا، ليس لك أن تفعل ذلك، لأن الخروج من المسجد لا يجوز الخروج من المسجد للمعتكف إلا للحاجة الضرورية لحاجة الإنسان، فإذا قلنا إنه لا يجوز له أن يتبع جنازة حتى تدفن، ولا يجوز له أن يعود مريض إلا إذا كان في طريقه، يعني هو رايح إلى قضاء حاجته وجد المريض يسأل عنه، أما أن يخرج من أجل أن يشيع جنازة أو يزور مريضا فكل ذلك لا يجوز، ومن باب أولى خروجه من المسجد لمساعدتي، لأن هذا وقت يقضيه في غير ما يتوافق مع الاعتكاف، وما دام الإنسان قد نوى الاعتكاف فعليه أن يلتزم بكل لوازمه وشروطه، والله أعلم. ساحات المسجد ليست تبعا المسجد، بدليل أنه يدخلها الحائط ويجلس فيها الجنب، والحائض والجنب لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد، ولأن المسجد له أبواب حوائط يقفل بها، وهذه الساحات إنما عملت من أجل يعني أن تكون كمثابة الحرم للمسجد، وإلا فإنها ليست لها حكم المسجد. نعم. ما فهمت سؤالك.
أنا ما مواطن في هذا البلد.
نعم. ما أنت مقيم في هذا البلد؟ أيوة.
معتكف هذا الأيام.
ومعتكف.
هذا في عند أهل هنا. تعال أو شوفني جنب تعال تأكل معي أو تشرب.
لا. بل على صديقك أن يحضر لك الطعام إلى معتكفك، أما أنك تخرج لتجيب دعوة هذا ما يتنافى، يقطع الاعتكاف. أورد المصنف رحمه الله حديث مروان وقال إن علي رضي الله تعالى عنه لما قاتل أهل الجمل وكان كما مر بنا في أول الكتاب في أول الدرس إن الذين خرجوا على علي في وقعة الجمل كان منهم صحابة رضوان الله عليهم، كانت منهم عائشة رضي الله عنها ومنهم طلحة والزبير وغيرهم، وإنما كان ذلك فتنة وكانت تلك يعني قضية انبنت على خلاف لا على أن الإمام علي كان ظالم، هم ما حكموا بظلم علي حتى يقال إنهم نواصب أو خوارج، وإنما كان أساس الإشكال المشكلة التي كانت بينهم هو أن علي رضي الله عنه لم يأخذ بثار عثمان مع أنه يقدرون أنه قادر عليه، لكن اختلفوا في المبرر لذلك، فمنهم من يرى أن ذلك يعني إن علي رضي الله عنه جعل أولويات للمسألة، فإعادة الناس إلى الحكم واستقرار الحكم كان عنده أولى من مؤاخذة قتلة عثمان، لأن هؤلاء مقدور عليهم وأنه يمكن أن يؤاخذوا في أي لحظة. ومنهم من أساء الظن بعلي رضي الله عنه وادعى أن عليا تواطأ مع الخوارج وأنه يعني رضي بقتل عثمان، وهذا خطأ كبير، فإن علي رضي الله عنه كان بالمدينة لما حوصر عثمان رضي الله عنه، وأنه كان من قبل ذلك تناصح مع عثمان في قضايا وأن على عثمان أن يأخذ بها يحكم الأمر، وأنه عليه أن يعزر هؤلاء الخوارج، وأنه لا ينبغي أن يعطيهم الفرصة. ولما حوصر عثمان رضي الله عنه أرسل علي أولاده ليكونوا في حماية عثمان رضي الله تعالى عنه، وكل ذلك يؤكد حسن نيته وسلامة نيته. ومن ادعى أنه كان متواطعا مع الخوارج أو أنه كان محرضا للخوارج فقد أساء وأخطأ. ولذلك عثمان رضي الله علي رضي الله عنه لما قتل عثمان انفتحت أمامه الفتن، فأهل الشام لم يبايعوا وغيرهم من أهل العراق من خرج على عثمان بفتنة على علي رضي الله عنه بفتنة، فرأى علي أن من الأولى أن يبدأ بهؤلاء الذين لم يبايعوا والذين أثاروا بعض الفتن، ثم بعد ذلك يؤاخذ هؤلاء القتلة الذين قتلوا عثمان بعد أن يتحقق ويتثبت من فعلهم. هذا الأمر أهاج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك خرجوا من مكة إلى العراق يطالبون عثمان يطالبون علي رضي الله عنه بأن يأخذ بحقه وبسائر عثمان، ووقعت بينهم مناوشات أدت إلى أن يلتقي الجيشان، جيش علي رضي الله عنه وجيشه في قيادته طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنه، وانتهى الأمر إلى أن انتصر علي رضي الله عنه وأخذت أم المؤمنين وأعيدت إلى المدينة. وأما طلحة والزبير فقتل في المعركة، ويقال إن الذي قتل طلحة إنما هو سهم غرب. كثير من الناس أو كثير من علماء أو رواة التاريخ ينسبون ذلك الفعل إلى مروان بن الحكم. فالخلاصة أن هذه الوقعة وهذه الفتنة كانت مبنية وقائمة على أمور اجتهادية، كل يريد فيها تحقيق مصلحة إسلامية. وأما الخوارج الذين قضى فيهم علي رضي الله عنه بذلك القضاء، إنما كانوا فيما بعد ذلك، بعد أن انتهت معركة الجمل بدأت معركة صفين، حيث قدم معاوية رضي الله عنه من الشام لقتال علي رضي الله تعالى عنه. وهنا ظهرت الخوارج، لأنهم لما رفع معاوية رضي الله عنه المصاحف على رؤوس الرماح ونادوا في الناس أن لا حكم إلا لله، واختلف أفراد علي اختلفوا عليه، فمنهم من يرى ضرورة الرجوع إلى الله وإلى تحكيم كتاب الله، مع أن علي رضي الله عنه عرف تلك الغاية والهدف ونبههم إليه بقوله كلمة حق أريد بها باطل، لكنهم أصروا على ذلك. وبعد أن نزل على رأيهم واختار حكما من عنده وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، واختار معاوية رضي الله عنه حكما من عنده وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، واجتمع الحكمان وتناقشا وتفاوضا ولم ينتهيا إلى شيء، يعني ما اصطلحا على شيء ولم يتفقا على شيء. هكذا نقلت كتب التاريخ الصحيحة. وأما ما جاء في هذه المناسبة من مزايدات ومن أقوال ومن دعاوى ومن مزاعم، فكل ذلك لم يصح. في هذه الفترة خرجت الخوارج الحرورية، ولذلك رأى علي رضي الله عنه أن يبدأ بهم قبل أن يقاتل عليا، وقد مر بنا قول علي رضي الله عنه في ذلك. هؤلاء الخوارج لما قاتلهم علي نادى منادي ألا يجهز على جريحهم، وألا يتبع فارهم، وألا يؤخذ مالهم فيئا، فكان ذلك حكم الشريعة الإسلامية في الخوارج، وأصبح حكما عاما، وإنما يؤخذ من أموالهم ما يعين على الفتنة مثل السلاح والكراع وغير ذلك مما جلبوه وخصصوه للقتال. فهذا يعني إنما يأخذه الإمام ويجمعه ويصادره حتى لا يمكنهم من إعادة الفتنة مرة أخرى. قال عن مروان بن الحكم قال صرخ صارخ لعلي رضي الله تعالى عنه يوم الجمل، يعني يوم وقعة الجمل، لا يقتلن مدبر يعني فار، ولا يذفف على جريح يعني لا يجهز يكمل، ومن أغلق بابه فهو آمن يعني يعطى الأمان، لأن إغلاقه بابه إشعار بأنه امتنع عن القتال، ومن ألقى السلاح فإلقاء السلاح فيه دلالة على أنه توقف عن القتال فهو آمن، يعني لا يتعرض للفتنة. هذا الأثر رواه سعيد بن منصور في السنن. ثم ساق أثرا آخر عن الإمام الزهري رحمه الله قال: هاجت الفتنة، يعني لما قامت بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني كثيرون، كانوا كثيرين في ذلك الزمان، وكانت الأمور بأيديهم، وكانت لهم الفتوى، وكان لهم الحكم، ولذلك قال: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أي فاتفق رأيهم أن لا يقاد أحد، أن لا يقاد أحد، ومعنى يقاد يعني إذا كان إنسان في هذه الفتنة قتل شخصا فليس لنا أن نطالبه بالقصاص، لأن القتل إنما كان في فتنة، وهذه الفتنة يعني شبهة تدرأ بها الحدود، فلا يقاد في قتل الفتن، لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال، يعني ولا تؤخذ أموال هؤلاء المقاتلين، ونحن متأولين القرآن بأن أموالهم غنيمة وأنها تطبق فيها حكم الغنائم، لأن هذه أموال محترمة، أموال لها حرمتها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المسلم دمه وماله وعرضه، فينطبق عليها ذلك. قال: ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، يعني على تأويل ما جاء في كتاب الله من أن هذه يطبق فيها حكم الغنائم، إلا ما وجد بعينه، يعني إلا إذا رأى إنسان ماله بعينه فإن له أن يسترجعه، لكن الأموال المختلطة أو الأموال المشترى بها الأسلحة وغير ذلك حيث ليست هي لشخص بعينه، فهذه إنما تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين لأنها أموال مسلمين. هذا هو الحكم في حق الخوارج. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذين الأثرين، قال: أثر مروان الذي ذكر إن سعيد بن منصور أخرجه، قال: أخرج نحوه ابن أبي شيبة، يعني في كتابه المصنف، والحاكم أي في كتابه المستدرك على الصحيحين، قال: والبيهقي يعني في سننه من طريق عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه بلفظ: نادى مناد على نادى منادي علي رضي الله عنه يوم الجمل ألا يتبع مدبرهم، يعني لا يتبع الفار الذي ولى دبره لأهل المعركة، ألا يتبع مدبرهم، ايش نادى مناد منادي علي يوم الجمل ألا لا يتبع مدبرهم، ألا أداة التنبيه، ولا يتبع مدبرهم، هذه جملة جاءت بصيغة النفي، ألا لا يتبع مدبرهم، ولا يذفف على جريحهم، ومعنى يذفف يعني يجهز ويكمل. قال: وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لابن مسعود: يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى من أمتي؟ يعني من خرج على الإمام وجار وظلم. قال: الله ورسوله أعلم. وهذه مجمل إجابات الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم إنما يريدون أن يتعلموا وأن استمعوا إلى الحكم والفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجعون ما لا يعرفون الحكم فيه إلى الله وإلى رسوله. وهذه المسألة مرت بنا، هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: الله ورسوله أعلم. لكن هل يكون لنا أن نقول في هذا الزمان إذا سئلنا عن أمور أن نقول الله ورسوله أعلم، أو أن نقتصر على قولنا الله أعلم؟ هذه أيضا من المسائل التي أثارها أهل العلم، والذي يعني عليه الجمهور أن المسألة إن كانت مرتبطة بالأمور الشرعية والأمور الدينية والأمور التكليفية فلنا أن نقول الله ورسوله أعلم. أما إذا كانت مرتبطة بأمور الدنيا وبقضايا الدنيا وبالأمور التي لا يعني قضايا كونية، قضايا كيميائية، قضايا تتعلق بقوانين الطبيعة، فلا لو قلنا الله أعلم فإن ذلك أمر سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما كان من أمور الدنيا فالناس قد يكونون أعلم، كما جاء أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهنا لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، والمسألة تتعلق بقضية شرعية، ولذلك يجوز لنا أن نتأسى بهم في القضايا الشرعية وفيما له تعلق بأمور الغيب أن نقول الله ورسوله أعلم. لا، ما يؤخذ من هذا، لأن النبي هو الذي سأل. لكن معلوم أن النبي كان من ديدنه ومعيادته أنه يطرح السؤال بقصد أن يجيب ليعلم، لأن هذه مهمته وهذا عمله. ولكن حتى ينبه السائل ويشد اهتمامه و يحفزه على أن يعرف الجواب، كان يأتي به على صيغة ليه؟ على صيغة السؤال. هذه ليست محل شبهة، لأن الله أشار إلى ذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فالقرآن نطق بها، ولأن أنه معلوم أن ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من تعليم الله له. قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. ولأن أمور الشريعة الإسلامية وما يتعلق بها من أحكام الله أعلم بها نبيه، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويقرهم، ولو كان خطأ أو كان باطلا لما أقرهم على باطل. قال: قال الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم. يعني هم يقاتلون إلى أن يفروا أو إلى أن يتوبوا ويرجعوا. وفي لفظ: ولا يذففوا على جريحهم. قال وزاد: ولا يغنم فيئهم، سكت عنه الحاكم. لكن ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء قال هذا الحديث غير محفوظ. وقال البيهقي ضعيف. يقول قال الحافظ في بلوغ المرام يعني في كتابه المسمى ببلوغ المرام من أدلة الأحكام قال الحافظ يعني ابن حجر وصححه الحاكم فوهم أو وصححه الحاكم فوهم يعني فوهمه إيه غيره كما جاء ذلك عن البيهقي وعن ابن عدي لأن في إسناده كوثر بن حكيم قال وهو متروك قال وصح عن علي رضي الله تعالى عنه من طرق نحوه موقوفا يعني الصحيح إن هذا الخبر موقوف على علي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن أبي شيبة والحاكم أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر. قال وكوثر المذكور وهو كوثر بن حكيم قد صرح بتركه البخاري يعني قال إنه متروك والبخاري لا يقول هذه المقالة إلا في من لا تحل الرواية عنه. قال وأخرج البيهقي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا صبرا ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا. قال وأخرج أيضا عن أبي فاختة أن علي رضي الله عنه أتي بأسير يوم صفين فقال لا تقتلني صبرا فقال علي رضي الله عنه لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين. ثم خلى سبيلا ثم قال أفيك خير تبايع يعني إن كان فيك خير فعليك أن تبايع الإمام لأن علي رضي الله عنه بيعته بيعة إمام. قال وأخرج أيضا والمخرج هنا من البيهقي وأخرج أيضا أن علي رضي الله عنه لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاثا ثم قال حتى دعا الناس ثلاثا حتى إذا كان اليوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وابن أبي طالب بن أخيه فقالوا قد أكثروا فينا الجراح أي أهل الجمل يناوشونهم يرمونهم بالنبل ويعرضونهم للأذى قال قد أكثروا فينا الجراح. فقال علي رضي الله تعالى عنه ما جهلت من أمرهم شيئا يعني ما يخفى علي ذلك. ثم توضأ وصلى ركعتين حتى إذا فرغ يعني من صلاته رفع يديه ودعا ربه وقال لهم يعني لعبد الله بن جعفر لعبد الله بن جعفر والحسن والحسين ومن حضرهم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلة فاقبضوه يعني خذوا ما يتعلق من أدوات الحرب وما سوى ذلك فهو لورثتهم. قال البيهقي هذا منقطع يعني الخبر والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلا هذا ما علق به البيهقي. قال وأخرج أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يأخذ سلفا. قال وأخرج أيضا عن عرفجة عن أبيه قال لما قتل علي رضي الله تعالى عنه أهل النهروان يعني المراد بهم الخوارج جال في عسكرهم فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر ثم رأيتها أخذت بعد يعني كل من له شيء يأتي يأخذه فلم يجر عليه رضي الله عنه حكم الغنيمة. قال وأثر الزهري هذا ما يتعلق بخبر مروان بن الحكم فكأن فيه إقرار بأن الخوارج والذين يخرجون على الإمام إذا قتلوا فإنه لنا أن نقتلهم لكن من فر منهم لا نتبعه ومن جرح منهم لا نجهز عليه وأموالهم لا نحقق فيها حكم الغنائم. قال وأثر الزهري أخرجه أيضا البيهقي بلفظ هاجة الفتنة الأولى يعني التي كانت في زمن علي رضي الله عنه فأدركت يعني أو فأدركت يعني الفتنة رجالا ذو عدد من أصحاب النبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا. قال وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيها على رجل قاتل يعني حد في تأويل القرآن قصاص في من قتل ولا حد في سباع امرأة سبيت يعني انسان اخذ امرأة على انها سبي وانه عاشرها على اعتبار انها سرية فهذا لا نقيم عليه حد الزنا لانه انما فعل ذلك بشبهة تعلق بها. قال ولا حد في سباء امرأة سبيت ولا يرى عليها حد ولا بينها وبين زوجها ملاعنة لأنها لم تفعل ذلك يعني على أنه إثم ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد ويرى أن ترد إلى زوجها الأول أن ترد إلى زوجها إلى الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخر ويرى أن يرثها زوجها الأول كل ذلك إجراء لحكم أن هذا القتال إنما هو بمثابة الحد لا بمثابة الكفر. قال ولا يقذف بالذال المعجمة المفتوحة بعدها فاء مشددة ولا يذفف ثم فاء مخففة على صيغة البناء للمجهول وهو في معنى يجهز. قال في القاموس ذف على الجريح ذفا وذفافا ككتاب وذففا قال محركة أجهز والاسم الذفاف. قال أيضا في مادة الجهاز والاسم الذفاف الذفاف كسحاب بفتح الذال الذفاف يعني اسم المصدر لأنه عندنا المصدر هو قوله ذففا وذفاف ككتاب ولفظا محركا. واسم المصدر ان يقال ذفاف ككتاب، كسح ذفاف كسح. نعم. ها لا، ما ينسب الولد للفراش، وانما ينسب الى صاحبه، الى من يعني، لانه نحن عندنا اصلا في الشرع انه لا يجوز للانسان اذا اسر جارية لا يجوز له ان يطأها الا اذا استبرأها، ولذلك ذوات الاحمال ما تطأ، فلا نزاع هنا في الولد، والولد ينسب الى ابيه. يعني ان كانت اخذت وهي حامل فالولد لابيه، وان اخذت وهي حائل ووطأها سيدها الثاني او زوجها الثاني فهي فالولد ينسب اليه. ها ايوه ونحن قلنا لانها ما تعطى الا اذا كانت حائل، يعني معنى ذلك فالولد ولد الثاني، وان حكمنا بردها للاول فبعد ما تنتهي عدتها تضع ولدها تعود الى زوجها الاول وترجع اليه بدون مهر جديد ولا عقد جديد. قال ايضا في مادة جهاز، قال وجهز على الجريح كمنع، واجهز اثبت قتله واسرعه وتمم عليه، وموت مجهز وجهيز اي سريع انتهى. قال وفي الاثر المذكور دليل على انه لا يجوز قتل من كان مدبرا من البغاة، وكذلك يدل على ذلك الحديث المرفوع الذي ذكرناه يعني عن ابن عمر، وعلى انه لا يجهز على جريعهم بل يتركوا على ما هو عليه الا اذا كان المدبر او الجريح ممن له فئة يعني ينحاز اليها جاز قتله، عند الهادوية وابي حنيفة والمروزي من الشافعية. وقال الشافعي لا يجوز اذ القصد دفعهم في تلك الحال وقد وقع. يقول الإمام الشوكاني وهو الظاهر يعني هذا الرأي الراجح من إطلاق النهي في الحديث، ولكنه يدل على جواز القتل إذا كان للباغي المذكور فئة، قوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال والهارب والجريح لم يحصل منهما ذلك. قال وأجيب بأن الذي لا يقدر على القتال، وأما المراد بالفيئة إلى أمر الله ترك الصولة والاستطالة، يعني ترك الخروج وترك الاستطالة يعني طلب الظهور على المسلمين، وقد حصل ذلك من الهارب والجريح الذي لا يقدر على القتال. وأما ما روي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تتبعوا موليا ليس بمنحاز إلى فئة، يعني هذا القيد الذي قيده هل له مفهوم أو لا؟ ظاهره أنه له مفهوم، فإن كان فراره بقصد الفئة والعودة الى فئة فهذا يجوز قتله. قال لا تتبع موليا ليس بمنحاز الى فئة، فقد اجيب عن الاستدلال بمفهومه على جواز قتل من له فئة. واتباعه بان امامة علي رضي الله تعالى عنه قطعية وإمامة غيره ظنية، فلا يكون الحكم متحدا، بل المتوجه الوقوف على ظاهر النهي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو إن كان فيه المقال السابق ولكنه يؤيده أن الأصل في دم المسلم تحريم سفكه، والآية المذكورة فيها الإذن بالمقاتلة إلى حصول تلك الغاية، وهي قوله فإن فات فأصلحوا بينهما. وربما كان ذلك الهرب من مقدماتها، يعني من مقدمات الفيئة، وإن لم يكن منها. قوله من أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن، قال استدل به على جواز عدم جواز مقاتلة البغاة إذا كانوا في بيوتهم أو طلبوا منا الأمان، لأنهم إذا أغلقوا على أنفسهم فليسوا ببغاة في ذلك الوقت، واتصافهم بذلك الوصف شرط جواز مقاتلتهم كما في الآية. وإذا طلبوا الأمان فقد فاوا إلى أمر الله تعالى، وهي الغاية التي أذن الله تعالى بالقتال إلى حصولها، وقد حصلت. قوله فأجمعوا على أن لا يقاد أحد، ظاهره وقوع الإجماع منهم على عدم جواز الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغيره في الفتنة، سواء كان باغيا أو مبغيا عليه. قال وقد ذهبت الشافعية والحنفية والإمام يحيى إلى أنهم لا يضمنون ما أتلفوا، أي البغاة. قال وحكى أبو جعفر عن الهادوية أنهم يضمنون. قوله ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه، قال فيه دليل على أنه لا يجوز أخذ أموال البغاة إلا ما كان منها موجودا عند القتال. قال في البحر ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعا لبقائهم على الملة، أي لأننا لا نزال نحكم عليهم بالإسلام. قال وحكى عن أكثر عترة أنه يجوز اغتنام ما أجلبوا به، ومعنى ما أجلبوا به يعني ما تزودوا به للحرب، ما أجلبوا به من مال وآلة حرب. قال وحكى عن النفس الزكية والحنفية والشافعية أنه لا يغنم منهم شيء أو لا يغنم منهم شيء. قال ويدل على ذلك ما تقدم في الحديث المرفوع بلفظه ولا يغنم فيئهم، هكذا عندكم ولا منهم؟ لا، مرت بنا العبارة ولا يغنم فيئهم، فصوابها فيئهم وليس منهم. واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعا كما حكى ذلك في البحر، ولا يبعد أن يكون واجبا لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي، يعني والأمر يقتضي الوجوب. وقد حكى في البحر أيضا عن العترة جميعا أن جهادهم أفضل من جهاد الكفار إلى ديارهم، وهذا الذي أشار إليه علي رضي الله عنه حيث بدأ بقتال الخوارج قبل قتال غيرهم، إن فعلهم في دار الإسلام كفعل الفاحشة في المسجد، يعني جريمة ينبغي أن تنكر وأن تزال. قال في البحر أيضا والبغي فسق إجماعا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. هنا سؤالان. الأول يقول رجل ابتلي بزوجة لم تحفظه في عرضها، واكتشف الأمر وطلقها، هل يثبت لها المهر المؤخر علما بأنه مبلغ كبير وهو رجل فقير؟ الجواب نعم، يثبت لها بما استحل بها من فرج. وأن المؤمنين عند شروطهم. قال: رجل اختلف مع زوجته وهي دائما مع كل خلاف تطلب الطلاق، وإحدى المرات رمت عليه ذهبها وقالت طلقني وهي تشعره بأنه خلع، فاستجاب وطلقها، ثم ادعت أنه ليس بخلع وهو يقول إنما طلقتها بناء على طلبها، هل لها كذلك شيء من مهر المؤجل؟ الجواب: نعم، المهر المؤجل هذا لا ينظر فيه ولا ينبغي أن يساوم عليه، والخلع لا يجري بين الناس مطلقا هكذا أو بمثل هذه الصيغ، وإنما يقيمه الإمام، يقيمه الحاكم، هو الذي يجري أمر الخلع وهو الذي يقع منه الخلع. سؤال آخر يقول: ما معنى ولا بينها وبين زوجها ملاعنة؟ يعني نحن قلنا إن امرأة سباها امرأة من الفئة الباغية، سبيت ثم جاء إنسان وتزوجها شخص بعده أو تسرعها، فليس لزوجها الأول أن يطلب ملاعنتها لأنها واقعت رجلا آخر، لأن الوقاع هنا إنما كان بشبهة وليس الغرض منه الزنا، وإنما الملاعنة تكون في الرمي بالزنا، وفي هذه الحال هذه الوطء هنا وطء بشبهة يدرأ به الحد، والله أعلم.